هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: يد الغيب في تهيئة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لقيادة الإسلام وتجسيده. يلقيها على مسامعكم فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا كرم لا كرم وصفه ففيه صفات لم يصفها إلا الذي سواها، ذاك رأس الموحدين وحامي بيضة الدين من أكف عداها، أسد الله ما رأت مقلتاه نار حرب تشب إلا الصلاة. الصفات اللي أشار إليها الأجري رحمة الله عليه لا ترم وصفه، الواقع احتلت مساحة كبيرة من تاريخ المسلمين ومن أبعاد العقيدة بالذات. يعني نعرف أن علي بن أبي طالب أخذ مساحة بالقرآن واسعة في عدد الآيات التي نزلت به، وأخذ مساحة بالأحاديث النبوية الشريفة واسعة. نعم، ولكن أكو نقاط هنا لابد من الإشارة إليها. أولا، هذه المساحة الواسعة اللي أخذها علي بن أبي طالب في حقل الكتاب والسنة من المعجزات. شلون يعني من المعجزات؟ يعني غريب أن هذا الرجل يأخذ هالمكانة، المفروض أن ما ينذكر نهائيا، لأن تأريخه تعرض إلى ألوان من الضغط لا يقف أمامها أصلب الناس. نعم، لأنه كان اللي ذكر يجيب اسمه يتعرض إلى البلاء. سعيد بن جبير فديوم سأله واحد قال له: مع من كان لواء المسلمين؟ لواء المسلمين يوم بدر وأحد مع من كان؟ قال له: إنك لرخي البال، يعني على تعبيرنا العام أنت بطران. لأنه هذا لو أجبت عليه أنا راح أتعرض إلى لون من العذاب لا حد له. تأملوا الغريب، يعني وهذا مو ليس بغريب. أنت إذا ترجع إلى التاريخ، رجع إلى التاريخ في بدء تسجيله، يعني تاريخ الحديث والتفاسير، التفاسير بالله أسبق من تدوين الحديث، وسنشير إلى علتها. لكن تاريخ الحديث طبعا أيام الأمويين وأيام العباسيين والجماعات اللي تعرضوا إلى تدوين الحديث وإلى تدوين التاريخ، جماعات مدينين إما للبلاط الأموي أو مدينين إلى البلاط العباسي، وبعض الأحايين مدينين إلى الحقد على علي بن أبي طالب. يعني عروة بن الزبير مثلا، هذا أحد عيون التاريخ كما يعبر عنه، عروة ابن الزبير إلى مواقف إزاع علي بن أبي طالب عجيبة غريبة. مع العلم ابن عمته، أنت لما تكون مثلا بها القرب وتعرف مكانة علي ابن أبي طالب، لكن مو بس عروة، وما أكثر من يشبه عروة في هذا المورد. فالحقيقة من المعاجز أن علي ابن أبي طالب مع هالأجواء التي أحاطت تاريخه، وقدر تاريخ علي ابن أبي طالب يفلت من هذه المخالب، يفلت ما من بين هذه الأسنان، وقدرنا نحصل من عنده على صفحات وإلا كان الرجل مجرد ذكر اسمه يعرض إلى ألوان من الضغط كتلة قد لا تحتمل. هاي نقطة. النقطة الأخرى معها المساحة الواسعة الذي أخذها علي بن أبي طالب سلام الله عليه في القرآن الكريم في التفسير وفي الحديث الشريف، لكنه بقدر هالمساحة أكو مساحة من الملاحقة. شلون يعني؟ يعني الآية اللي تذكر مثلا أنها نزلت في علي بن أبي طالب تلقاها أكو محاولة لتمييعها من الأول، تموع يحاولون تمييعها. يعني مثلا هذان خصمان اختصموا، لما يجون إلى تفسير هالآية هي نزلت بمن؟ نزلت بعتبة وشيبة والوليد لما طلع لهم الإمام علي عليه السلام وحمزة ابن عبد المطلب وعبيدة ابن عبد المطلب، طلعوا ثلاثة واختصموا في الله تقاتلوا. تجيك أسباب النزول، أول واحد يقول هاي نزلت في المغيرة ابن شعبة ويا واحد منهم تنازعوا وعبر عنهم القرآن هذان خصمان اختصموا. طيب واحد يقول لا نزلت على حساب قطعة تعارض عند واحد من الصحابة اختلف مع واحد آخر من الصحابة، رأي ثالث رأي رابع من بعد ما يموعوها يقول ويقال نزلت في علي بن أبي طالب ومعه حمزة وعبيدة. يعني خلوه قد وجه من الوجوه وحاولوا تمييعها. هسا مرة أكو شيء يلفت النظر، احنا ما نناقش اذا اجى اللفظ وهو من الالفاظ المشتركة ما نقدر نعتبره نص الا بوجود القرائن. يعني مثلا لما يقول الآية الكريمة انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، كلمة الولي مو منحصرة بمعنى واحد حتى نقول انها نص، نعم، لكن محاطة بقرائن لأن الآية الكريمة أحاطتها بقرائن، ذكرت أن الولي اللي يتصدق في حال الصلاة في حال الركوع هذا هو وليكم، وكل المؤرخين يقولون ماكو واحد تصدق في حال الركوع غير علي ابن أبي طالب، ومع ذلك تلقى المحاولة تيجي تلاحق الآية. شو تلاحقها؟ لاحق على أنه محبكم، إنما وليكم الذي يحبكم الذي يواليكم، كن فرغها من محتواها، المحتوى اللي بيها كن نفرغها، ما نعطيها معنى خلافة معنى ولاية عامة. وهذا طبيعي، طبيعي الصراع على الحكم طبيعي، هذا مو شيء جديد، أن بأي صورة من الصور أي آلية يمكن أن تشير إلى هذا الرجل بأنه هو المعين لازم تتذوب، لازم نجي لهالآلية نذوبها نموعها نفرغها من محتواها. هذه الظاهرة موجودة الملاحقة، ولهذا أنت تجي إلى رواية تلقاها تلاحق، أنماط الملاحقة هم مختلفة، مثلا محمد بن علي الوهبي زين يقول عنا صاحب احد الكتب كتب الحديث يقول روى عن فلان عن فلان عن ابي هريرة عن النبي ان النبي قال قسمت الحكمة 9 اجزاء اعطي منها علي بن ابي طالب 9 وجزء للناس. طيب هذا يجي الذهبي يقول هاي رواية منكرة، هاي لأنه هذا محمد علي ما معروف هذا منه محمد علي الوهبي أبدا، يلاحق صاحب لسان الميزان ابن حجر، صاحب لسان الميزان يقول له لا هذا من الثقات ومن الرواة الموثوقين والرواية صحيحة على شرط الشيخين. يعني تلقى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تلقى يعني تاريخنا الحمد لله ما خلا من ألسنة حق، ما خلا من أضواء كاشفة ما خلا من أناس من رواد الحقيقة موجود، لكن الملاحقة قائمة على قدم وساق. رواية نزلت بي تلاحق، آية من الآيات نزلت بي، هذه الآية لازم تصرف إلى غيره بشكل وبآخر. زين، مع وجود قرائن. هسه مثلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية نزلت في علي بن أبي طالب مو الشكل، والإمام أمير المؤمنين بالذات الروايات متضافرة، هو وقف قال هاي الآية نزلت في ما قتل أهلها إلا في هذا اليوم، وعلي بن أبي طالب إمام المتقين، ومو عنده نقص حتى يدعي له دعوة، مو محتاج حتى يجيب له رواية يلزقها إلى، لأن هذا مثل ما يقول عنه واحد من الشعراء يقول له إنما ينشد المهابة خال من وشاح وأنت ألف وشاح. في الواقع مو بحاجة إلى أن يجي إلى رواية يسندها إلى، لأنه المساحة اللي إلى مساحة كبيرة والحقل اللي هو به حقل غني فما يحتاج. ومع ذلك ينص على أن هذه الآية نزلت في قتل أهلها، وقف الإمام علي عليه السلام بالمعركة قال اليوم قتل أهلها. طيب، لكن مع ذلك تجي إلى المفسرين يقولون لا، هاي الآية ما نزلت في علي، ما نزلت في الخليفة الأول، لأن هو اللي قاتل المرتدين. من يرتد، يقول للمرتد هو مو فئة خاصة، كل من يبغي يخرج على الإمام ويرتد ونطلق عليه في عرف التشريع بأن مرتد تنطبق عليه الآية، لأن الآية الكريمة أطت عنوان عام، عنوان المرتدين، وذول اللي طلعوا على إلى قتال علي ارتدوا. أنت مثل ما تعتبر اللي طلعوا إلى قتال الخليفة الأول ارتدوا، فهذا أيضا خليفة، الخارج على طاعته مرتد نفس الشيء. والردة تجسدت عند هؤلاء في إنكار أمور معينة أنكروها. زين، والإمام علي نص على أن الآية نزلت هذا اليوم. بعدين الصفات اللي بها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وبهذا النص المعنى أثبته النبي لعلي بن أبي طالب، لا أعطينا الراية غدا رجلا كرار غير قرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، نفس الناس يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين، يعني متواضعين. وعرف عن علي بأنه أبو تراب لأنه كان ينام على الأرض حتى يخلص التراب إلى جسده لتواضعه، أدلة أعزة على كان خشنا في ذات الله، زين يجاهدون في سبيل الله، وهو اللي جاهد. والمقصود من الجهاد المباشرة، يعني الآن لفظ الجهاد إذا قلنا فلان يجاهد يعني نستفيد منه المباشرة، يعني ينزل هو يجاهد. زين، وما كان ما نزل واحد من الخلفاء إلى الجهاد مباشرة غير علي بن أبي طالب، كان هو اللي ينزل يأخذ سيفه يسوي سيفه بين ركبتيه على ركبتيه وينزل إلى الساحة، يرجع وقد بنى على قدم عليه بنيانه. فالآية مع وجود هذه القرائن تلقى المحاولات تنصب على إبعادها عن علي بن أبي طالب. لاحظت مع هالمساحة اللي أخذها، لكن هالمساحة هل سلمت؟ لا يا أخي، غريب يعني هالشيء. أنت قد تقول والله هذا المعنى كان بأيام الملك العضوض، كان في أيام الأمويين والنزاع محتدم. يا أخي الآن في القرن العشرين، القرن الواحد والعشرين، الآن تلقى بعض الناس يجي أولا يقحم نفسه في ميدان مو ميدانه، يجيك نهائيا ينفي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عن أهل البيت، يقول ما له علاقة بأهل البيت. يتأمل جامعي، المفروض أن هذا عقليته متنورة، أن خلص منين؟ من ظلام التقليد، من ظلام العصبية، من ظلام الحقد والكراهة. لكن معنى لا والله تلقى النسخة نفس النسخة تتكرر، يوم بعد يوم تجي نسخة متكررة. فعلى العموم أنا اللي أريده من هالمقدمة شنو أقول؟ أن هذه المساحة التي أخذها علي بن أبي طالب سلام الله عليه بالقرآن الكريم، بحيث عدنا أقل رواية اللي تقول 70 آية نزلت فيه، وأكو رواية 300 آية. أنا هذا ما أقدر أبرر لك عليها ما لم أنت ترجع، يعني أنا أكلف أي مثقف يرجع إلى تفاسير المسلمين يشوف الآيات اللي إلها ارتباط بعلي بن أبي طالب إما بصورة كلية أو بصورة جزئية، نعم يقدر يحسبها ويقدر يعرف صحتها الرقم أو عدم صحتها الرقم. زين، الرجل أخذ هالمساحة الكبيرة من الآيات من القرآن الكريم. طيب، أما الأحاديث النبوية الشريفة فأخذ من عدها كمية كبيرة جدا لا يستهان بها. إلا أني أريد أن أسأل سؤال، السؤال أن مفاهيم القرآن الكريم النظرية ومفاهيم الحديث النبوي الشريف النظرية هذه إلها في الجانب التطبيقي ما يؤيدها أم لا؟ هل أوضح لك بعد أكثر؟ زين، مرة أنا أجيب لي واحد ألبس سيف ودرقة وأطي سلاح وأوقف بالمعركة وأقول هذا شجاع، لكن عند الممارسة والتطبيق ما طلع منه شيء يبرهن على شجاعته، يعني ما شفت نزل قاتل أو نزل طاعن حتى أقدر أقول أن هاي لفظة شجاع تنطبق عليه. فهنا أقول السماء عندما أهلت علي بن أبي طالب إلى هذه المنزلة، طته المنزلة، وطبعا الطتية عن طريقين، عن طريق القرآن وعن طريق السنة، لأن السنة قرآن ثاني، فعن هالطريقين هل أهلته السماء قبل أن تعطيه، يعني من قبل ما تعطيه المفاهيم النظرية أهلته لانطباق هذه المفاهيم عليه أم لا؟ خل أشوف السؤال، خل نشوف، نمشي ويا علي بن أبي طالب نشوف هل معنى هذا، يعني السماء أهلت عليا عمليا قبل أن تغدق عليه الثناء لفظيا أم لا؟ طبيعي أهلت عمليا، قطة مؤهلات ما تيسرت لغيره أبدا. مثل إيش؟ خلي نجي لها مثلا، خلي نواكبة من ولادته، من ولادته يزيد ابن قعنب يقول احنا قاعدين الى جانب الكعبة واقبلت فاطمة بنت اسد وهي حامل بعلي بن ابي طالب وجاءت الى ان وصلت الى الكعبة، تعلقت باستار الكعبة وقد قرب وضعها، فرفعت رأسها قالت اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بكتابك ومصدقة لجدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق، اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. هنا هل أقول لك الملاحقة شلون تجي؟ يزيد بن قعنب يقول رأينا الجدار انشق لها، فتنبه يزيد بن قعنب، هاي عبارته، بينما بعض المؤرخين يقول لا وضعته بالبيت، يعني هذا ممكن أن يكون لأي أحد، صدفة امرأة مقربة حامل وطبت إلى بيت من بيوت الله وضايقها الوضع وضعت، هذا ممكن يكون لكل إنسان، يعني ما بي عنصر غير اعتيادي، بينما إذا لا انفلق لها الجدار ودخلت بقلب الكعبة معناه أكو عنصر غير اعتيادي، يعني أكو عنصر ما وراء طبيعة، فإذا كان كذلك شوف الملاحقة بالرواية، الرواية تلاحق من هالجانب له، فيقول دخلت ثم لما طلعت خرجت وعلى يدها علي بن أبي طالب ووجهه يفصح بشرى. طبعا التأريخ بكل أبعاد تناولها، بأبعاد الأدبية، بأبعاد التسجيلية، يعني سجل تاريخيا أنها وضعت بالكعبة، الأدباء أيضا أشاروا إلى هذا المعنى. واتبو من أول أيام ولادته إلى يومك هذا، جد. فنلاحظ أن هذا المعنى كون علي بن أبي طالب يتيسر إلى أن تضعه أمه في قلب الكعبة، هل شاركه أحد فيه غيره أم لا؟ مسألة تفرد بها، إلها دلالة أو ما إلها دلالة؟ الكعبة أشرف البيوت، الكعبة قبلة المسلمين، الكعبة تتجه إليها عيون المسلمين ووجوههم في كل يوم 5 مرات. طيب هذا البيت الطاهر المقدس الله عز وجل أهل وضعه للعبادة، مثل ما يقولون هو مو بيت ولادة، البيت بيت عبادة. فإذا كان بيت عبادة كون الله تبارك وتعالى يؤهل عليا لأن تكون ولادته هنا إلى دلالة أو ما إلى دلالة؟ طبعا إلى دلالة، العملية مو عملية عبث، لا، عملية انتقاء، عملية اختيار، عملية إيحاء بأن هذا المكان يليق بهذا المكين. نعم، على أنه أنا أكثر من مرة يعني في السنين اللي مرت قلت لك يعني إحنا ما عندنا تأكيد على أن هذا المعنى هو مما يزيد علي بن أبي طالب، لا هو منقب بلا كلام، لكنه مو فرد شيء يزود فيما عند هذا الرجل. هذا الرجل الواقع إلى مثل ما قلت لك مساحة ما بيها فراغ حتى تملأ هاي الواقعة، إلا أنه من جردها عن دلالتها، إلها دلالتها العملية أن الله اختار له هذا المكان فولد فيه، هذا ما في شك أن تأهيل عملي أهله عمليا. هاي واحدة. 2، كان يمكن علي بن أبي طالب يتربى عند أمه، علي بن أبي طالب كان يمكن يتربى عند أمه فاطمة بنت أشب، وفاطمة من المبادرات إلى الإسلام، فاطمة من الطاهرات، فاطمة الهاشمية الأولى التي تزوجت هاشمي وولدت أولادها، فاطمة إلها كان يعبر عن رسول الله بأنها أمي. زين، مع ذلك كله الله عز وجل ما جعل تربية علي بن أبي طالب في حجر الأم ولا جعله في حجر الأب، مع أن حجر الأب وحجر الأم طاهر، وإن كان إلى الآن أكو إصرار بأن الأب مشرك، فلي يقال هذا ما يغير من الواقع شيء، الواقع يبقى هو الواقع. أنا سأريد أقول عنه مشرك وهذا الرجل، لأنه مفارقة مرعبة أن تلقى التاريخ يجي إلى واحد يوقف مجلس المسلمين يقول تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك. هل شنو معنى الكلام أرجوك؟ مع ذلك هذا مؤمن من سادات المؤمنين، يعبر عنه واحد نعم شيخ الأرض. طيب هذا إذا كان هكي إصرار أكو، وهذا الرجل يقول أنت النبي محمد قرم أعز مسود، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويوقف يبذل الغالي والنفس والنفيس في سبيل النبي، ومع ذلك احنا ننصر عليه بأن ما وحقك هذا ما يزود. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، ما مهم، يبقى هذا الرجل الى مكانته. بس اللي اريد اقول ان كان ممكن القدر يتيح للنبي ان يتربى في حجر الام على العادة، حجر امه، لكن ان يهيئ لحجر النبي، يهيئ لحضر رسول الله، تصير مجاعة. ولما تصير المجاعة بعد ذلك ايضا بعد ما ترعرع، يجي النبي مع اعمامه الى ابي طالب، يقول له الايام شديدة، خلينا نتعاون على الحياة، انت مع اولادك كثيرين، اطينا بعضهم نحملهم عنك، نخفف عنك العبء. قال دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم، وفعلا صار علي ما يقال بسهم النبي. فكان النبي يغذيه من طفولته، يجره اللبن، يحمله على صدره، يهز مهده. طيب هذا الاختيار الى دلالة لو ما الى دلالة؟ نبه لي يعني بمعنى او ما بمعنى، ايش اختيار اجى عفوا لو لا اختيار مقصود؟ قطعا اختيار مقصود، قطعا فيه معنى، فيه دلالة، هذا تأهيل عملي. اثنين، زين ترعرع علي بن ابي طالب، كان ممكن علي بن ابي طالب ينصرف الى العوالم التي انصرف اليها غيره. كانوا يطلعون صبيان قريش يلعبون بالمداحي، يلعبون بالاشياء الاخرى، الالعاب السائدة عندهم. هذا بمجرد ان ترعرع تلقفه حجر النبي، وين انصرف؟ انصرف الى العبادة، انصرف الى التحنث في غار حراء، انصرف الى ملازمة النبوة في اجوائها، الى ان هبطت اول آية من السماء على النبي وعلي بن ابي طالب في غار حراء. هل لهذا التأهيل من دلالة ام لا؟ هذا التأهيل الى دلالة او ما الى دلالة؟ طبعا الى دلالة، ما في شك، تأهيل عملي. زين، كل ذلك تأهيل عملي. طيب خلينا نجي الى هذا الرجل في جوانب حياته. اولا، كل المؤرخين اللي مروا به يقولون هذا من كان طفل ما يقوى احد على ان يدنو منه، كان اذا امسك بيد رجل امسك بنفسه. طيب الى هنا طبيعي، قد يكون اكو بعض الناس اقوياء، هاي حالة طبيعية. لكن الحالة غير الطبيعية ان باب طولها 18 ذراع وعرضها 10 أذرع وشمكها تخنها 6 أشبار من الصخر الصلد، يتمطى بها علي يقتلعها ثم يرفعها مجنة يقاتل ويفرغ من القتال، يذبها على طرف من الخندق تعبر عليها الرجال. ماذا يعني هذا؟ يعني هاللون من القوة؟ واحد يقول له سيدي اما اثقلت عاتقك هاي؟ قال والله كانت كالدرقة بين يدي. طبيعة الحال هاي القوة الطبيعية الاعتيادية للانسان تعجز عن مثل هذا. اذا رجعنا للانسان، اي انسان نريد نناقش قوته، نشوف اكو عنده قابلية لهذا، اذا بالطريقة الطبيعية لا، قطعا ما الى قابلية، ما ممكن الشباب بهذا اللون من الضخامة ترتفع الى ان تتحول الى درقة. لازم وان يكون هناك عنصر غيبي، اعداد، ان هذا الشاهد الذي يحمل هذه الباب بهذا اللون من الثقل، هذا مؤهل لحمل الاعباء، مؤهل لان يحمل العبء. والا كون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقتلع هذه الباب ويقاتل بها ويلقيها، اذا اردنا ان نعرضه على المقاييس الطبيعية تأباه. ولهذا تلقى بعض الكتاب اذا امر يقول هذا غلو، كل اخترعوا ذولا غلات، ناس غلاء، ما يصير هذا، ما معقول. لا، مؤت بعد ان شافت الف عين. مش انا اريد اشير لك للعلة من هذا، شنو خل استعجل لك الاشارة الى العلة. الإشارة إلى العلة أن التأهيل الحسي التأهيل العملي حتى لا يكذب، شو تتنبه حتى لا، يعني خل أقرب لك المعنى. أنا لما أقول هاي قطعة الأرض عاشوا بيها 1000 وماتوا، كل واحد من يقول صدق هذا يشكر الدعوة، لكن لما أكشف التربة وأطلع الأجساد وأشير ألقى لي 1000 مدفون هنا، أكو مجال للتكذيب بعد؟ ما أكو مجال للتكذيب، لأن هذا واقع حشي ملموس. هو المراد من تأهيل عمليا ألا ينكر، ألا يطاله الإنكار لفظيا، لأن لفظيا أنكروا، أي منقبة تمر لوحقت وأنكرت مثلا إلا القليل، زين. لكن لما صارت عمليا، يعني يقدر يجي واحد بعد أن شاف باب قبلها قلعها وحملها بيده، يقدر مثلا ينكر ويقول أن هذا ما حدث، زين مرحب قاتل لا مرحب، زين. هاي عملية حسية أرادت السماع مثلا في مثل هذه الحالة، كون مقاتل يقاتل الأقران للتدليل على أن الشجاع في ساحة الجهاد الإسلامية. مع ذلك إلى الآن تجي للتاريخ يوقف لك مؤرخ ورا مذياع يقول مو علي بن أبي طالب قتل مرحب، قتل محمد بن مسلمة، مو علي بن أبي طالب أبدا، وهكذا. ها، والحال الهدف من تأهيل علي بن أبي طالب عمليا، هو كان مؤهل عمليا جسديا وروحيا، وسيمر علينا إن شاء الله. من الناحية الجسدية هذا اللون من الأيد والقوة، هذه القوة اللي تصل إلى درجة قلع الباب، القوة اللي تصل إلى درجة أن في ليلة واحدة يقاتل حتى يقتل عددا تستبعد العادة أن يجري قتله في ليلة واحدة، ومن مبارزات في ليالي صفين الأعداد اللي قتلها علي بن أبي طالب ما كانت أعداد عادية، كانت أعداد تلفت النظر. هذا كل تأهيل جسدي، هالقوة هالطاقة هالعزيمة هالمبادرة، كلها للتدليل عمليا على تميز هذا الرجل عن غيره، أنه مميز عن غيره وأن غيره لا يلاحقه. طيب أشب الله من الناحية الجسدية أصبح الحديث بها عبث، يعني الآن لما تريد تتحدث عن شجاعة علي بن أبي طالب مثل واحد يجي يقول والله ترى الشمس أكو بها نور، يقولوا لك كلامك ما إلى قيمة، هذا شيء طبيعي كل واحد يعرفه. هذا الرجل أصبحت تلحق بالبداهة قضايا، قضايا شجاعته تلحق بالبداهة، وإلا مو صدفة 83 غزوة هو يحمل اللواء، 83 غزوة يحمل لواء المسلمين ويقاتل به. هذا على ماذا ينم؟ ينم عن أنه لم يشركه أحد في العنفوان الذي كان يحمله بحيث يأخذ اللواء ويطعن به أغزر الكتائب وأقواها بأسا وعزيمة، لأن أنت ما تصور الجماعة اللي كانوا تعرضوا إلى في الحروب أنماط يأشر لهم التاريخ بأنهم شكل مميز غير عادي، يعني عتبة وشيبة والوليد ونظائرهم من هالنوع من حملة الألوية الذين قتلهم، على ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه كان يتمتع بعزيمة وبقوة خارقة. زين، من ناحية البدن خلي نجي من ناحية النفس، ويتنبه لي والله وعقيدتي أن هذا الجانب أهم من جانب الأول. شنو هو؟ يعني من الناحية النفسية انت سهل عليك ان تقاتل جسديا، لكن قبول بعض الامور نفسيا مو سهل. يعني خلي اضرب لك مثلا، مروان ابن الحكم اساس كل بلاء. ايش كثر تصور اكو بلاء؟ هذا رأس اساسه، هو خلق المشكلة في ايام الخليفة الثالث، مزق وحدة المسلمين. مروان كان غاية في ابتغاء كل ما يسيء الى الدين كان يستعمله، صلافة ووقاحة، وهو جابوه على العادة جابوه الى رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله كان اذا واحد من المسلمين انولد يجيبوا له اياه يسمي يباركه ويسمي يطي اسم. لما جابوا له هذا قالوا منحوه، هذا وزغ ابن وزغ، ملعون ابن ملعون بها التعبير، هذا تعبير المفسرين موجود، ارجع الى كتب التفسير. نعم هذا الرجل بها اللون، وهذا الرجل هو اللي سبب حرب البصرة وحقك لعب دور بحرب البصرة، ادى ذلك الدور الى ان تجري الدماء انهار وتتراقص جثث القتلى، كل هذا سوى هذا الرجل، جميع ذلك عمله وظفر به علي ابن ابي طالب يوم البصرة، ظفر به رأسا. سأبين لك شلون ظفر به، مو بس هذا، هذا وحده لولا عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان مر علي ابن ابي طالب قال جاءكم الوغب اللئيم، يقصد علي ابن ابي طالب بهذا التعبير. هذا الرجل اللي كان يشيء الى اهل البيت غاية الاشاعة، اللي كان الواقع يتوخى اي سبب من الاسباب يحصله حتى ينتهي به الى ابادة هؤلاء الذين ينتمون الى النبي، يعبر عنهم اهيل سوء، يقول انا ما اذكر النبي، دولة عنده اهيل سوء، دولة اهل اهيل سوء، اذا ذكرته شرابت اعناقهم واحمرت الوانهم ودخل عليهم السرور، وانا لا احب ان ادخل عليهم سرورا ابدا. طيب عبد الله ابن الزبير اللي قاد الكتائب، عبد الله ابن الزبير اللي كان يفتخر ان طلع يقاتل، فديوم معاويه فتح عينه شاف تحت رجليه عبد الله بن الزبير، التفت لعبد الله قال لو شئت ان افتك بك لفعلت، قال لقد شجعت بعدنا يا ابا بكر، هو يكنى بابي بكر، لقد شجعت بعدنا، قال واين تبعدني عن الشجاعه وقد وقفت بالصف بوجه علي بن ابي طالب، اللي يوقف مقابل علينا يا طالب تبعد عن الشجاعة؟ قال لا جرم انه قتلك واباك بيسرى يديه وقد بقيت يمينه فارغة يريد بها من يقتله. تأمل، هذا الرجل كان بهالدرجة من الصلاة، فهذا عبد الله بن الزبير يعبر عن الإمام أمير المؤمنين يقول كان الزبير رجل منا أهل البيت حتى نشأ ابنه المشوم عبد الله، وغاية بالصلاة اثنينهم وياهم جماعة من هالشريحة عينا من هالنمط. دخل علي بن أبي طالب من بعد واقعة البصرة يتفقد منه، يتفقد زوج النبي من بعد المعركة، ليكون أشيء إلها، ليكون تعرضت الى لون من الاشاعة، يعني انت مو يعني في العالم هذا عجيب غريب، يعني عالم كانه مو رابي هنا، مو من اهل الدنيا. نتيجة دخل وصاحت وحدة بوجهه، ايتمت ولدنا، ايتم الله ولدك يا قاتل الاحبة، قالها لو كنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذه الغرفة. منو بالغرفة؟ مروان ابن الحكم، زين عبد الله بن الزبير، مو من هالنمط مجموعة. سوالهم علي بن ابي طالب لما ظفر بهم ما الذي صنعه بهم؟ صاح للعبد الله بن الزبير قال له ابعد عني لا تراويني وجهك، ما اريد اشوف وجهك، ابعد ابعده. واطلق سراح مروان، هدى قال له روح، انا لو اردتك لنلتك لكن روح. يجيك أكو بعض الناس اللي تربوا على عدم الترفع في أمثال هذه المواقف، يقول بلى ما كان ينبغي هذا، كان ينبغي يحطه ويجزره يقتله. والحال علي بن أبي طالب يحمل مبدأ، شنو المبدأ؟ تنبه لي، عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. أنت ملاحظ هذه ظاهرة قد البعض يعتبرها مثالية، قد بعض الناس يعتبرها خيالية، مو إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكشب الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. تأمل هالمعنى هذا، قد البعض قلت لك اعتبره أن شيء خيالي، لا مو خيالي، النفوس الكريمة العالية اللي تترفع، لأن واي فرق هذا لو قتل وعبارة عن ذبابة سحقت، لكنه عندما أبقي رقما ناطقا ينم على أن الدنيا ما زالت تحفل بالنبل. نعم، علي بن أبي طالب كان يجسد النبل بأسمى معانيه، يحمل هذه المقولة أردد شره بالإنعام عليه. نعم، وإلا بس أنا اللي أريد أسأله، أقول هذا التأهيل النفسي هذا سهل موجود عند كل واحد؟ كل واحد إذا ظفر بعدوه يوقف من عدوه هالموقف، يلا علي بن أبي طالب هالنفس العالية الكبيرة، هالنفس اللي كانت تتلقى الظلم تغدق بالعفو على الظلم. الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير فحباهم عفوا وطيبا كما يفعل إن زج باللهيب البخور. نعم، هذا هو علي بن أبي طالب. يتأمل لي هذا التأهيل النفسي، بس هو هذا التأهيل النفسي مع أعدائه. علي بن أبي طالب كان مع سائر الناس عطاء لا ينضب، يعني مؤهل نفسيا، والله عز وجل عندما أهل جسديا وأهل نفسيا أعطاه هذه المساحة من الثناء. إذن هذه المساحة من الثناء مو نظرية، منتزعة من واقع قائم. فإذا قال القرآن عن علي بأنه طاهر مثلا، أو أنه أول المؤمنين، أو أنه من المبادرين إلى الإسلام، فهو واقع قائم. وإذا قال عن علي بن أبي طالب بأنه النبل في أسمى معانيه فهو واقع قائم، وهكذا. نعم، هكذا كان علي بن أبي طالب، كان نبلا لا يحد وقوة لا يستهان بها وطاقة امتزجت بكل معنى من المعاني الشامية، كل ذلك تأهيل لهذا الرجل أن يأخذ مكانه. ولذلك الله يرحمه للعقاد، العقاد إلى كلمة هو رائعة، العقاد يقول علي بن أبي طالب ما اتسع ميدان من ميادين الملاحات كما اتسع ميدان علي بن أبي طالب، لأن يقول عن طالب عنده ميدان هواية واسع، واحد ينزل به إلى مستوى الكفر، نعم يشتمه وينعته بالكفر، واحد لا، لأن اللهم فاقر بعلي جمله ولا تبارك ببعير حمله مثلا، بينما يقف واحد إلى جانب المنبر يقول له أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو، استغفر الله. نبه شلون اتسع ميدان الملاحات، من نقطة الصفر، من هنا من واحد ينعت بالكفر وواحد لا يعبده، يجفى ويعبد، مو الشكل. هذا ميدان الملاحظة. هذا منين اجى؟ اجى لان علي بن ابي طالب امتاز بقوى تكاد تكون خارقة، يعني لا يقوى الانسان على مقابلته، يندهش يعتري شيء من التفكير غير المتزن، ان هالمكان هالرجل هذا تحار فيه العقول، تحار فيه العقول. مو يقول واحد من الشعراء يقول علينا يطالب اخر ما كان بوسع النبي انه يجيب له طريقة من الطرق يصعد بيها واحد الى الاصنام يكسرها، ها ينحني ويقعد على الارض ويقول لعلي بن ابي طالب حط رجلك على كتفي واصعد الى الاصنام حطنها، يقول له يا رسول الله نفسي لا تطاوعني، احط رجلي على كتفك، يقول له هكذا امرني ربي. نعم، يضع رجله على عاتقه ويصعد يتناول الاصنام، يضرب بعضها ببعض ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، الى ان حطم الاصنام. وهل يجي واحد من الشعراء يقول ماذا اقول بمن حطت له قدم في موضع وضع الرحمن يمناه، ان قلت ذا بشر فالعقل يمنعني واختشي الله من قولي هو الله. فاذا كون علي بن ابي طالب مجمع هاللون من القوى، هاللون من الطاقات اللي اوجب للعقول ان ترتج، ها، فالله اهله عمليا واهله نظريا. اهدأ يا ابا تراب وانت في قبرك، مو الشكل. وتمهل ابا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل شوروا، ها، خلي يمر التاريخ مهما يمر وليقل ما قال عنك، لكن ستبقى وانت النغم المردد في القرآن الكريم، ستبقى وانت العطاء غير المحدود الذي اغبقته السنة النبوية الشريفة عليك، ستبقى وانت حديث الدهر مهما تناسل الى ليال وايام. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بإمام المتقين وبعترتها الطاهرة، ارحمنا وارحم اهلنا يا الله. اللهم اجعل حضورنا هذا ودموعنا هذه وسيلة قربى اليك ومواساة لنبيك في شهادة امير المؤمنين. اللهم ارحمنا به ولا تحرمنا من شفاعته يوم نلقاك. اللهم اسقنا من حوضه عندما نعرض بين يديك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم التلاوة المختارة وعند الواحدة والدقيقة 14 تستمعون من قصص القرآن. إعادة لبرنامج أرض المقاومة تستمعون إليها عند 1:33 وعلى مدى 28 دقيقة وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:36 وعند 2:42 نقدم إليكم صور وعبر. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 2:48 وعند 3:09 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تقدم إليكم عند 3:17 وعند 3:29 نقدم إليكم نهج الحياة. استفتاءات تستمعون إليها عند 3:42 وعند 4:02 نقدم إليكم درر البلاغة. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة هذا اليوم هي من بداية الآية 15 إلى نهاية الآية 26 من سورة الفتح الكريمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج